إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكنا وقفنا على أحكام المواقيت المكانية من كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة لمؤلفه الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد البدر حفظه الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد في كتابه تبصير الناسك: المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة. المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها.
نعم، قال حفظه الله تعالى: المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة. المقصود بالمواقيت المكانية هي المواضع التي يحرم منها الحاج والمعتمر. الحاج والمعتمر إذا أراد الحج أو العمرة فإنه لا يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام، بل يجب أن يكون محرما وأن يحرم من هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للناس. وفائدة التأخيت هي المنع من تجاوزه بغير إحرام لمن أراد الحج أو أراد العمرة، فيحرم مريد الحج أو العمرة من الميقات الذي يمر به أو الذي أول ما يمر به من المواقيت في طريقه إلى مكة وهو يريد الحج أو العمرة. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم للناس خمس مواقيت مكانية سيذكرها المؤلف حفظه الله تعالى. نعم،
قال حفظه الله: وقد جاء بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم.
أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه في المواقيت قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، المكان المعروف ببيار علي الآن اللي هو ذا الحليفة، هذا ميقات أهل المدينة وهو أبعد المواقيت عن مكة، يبعد عن مكة ما يقارب 400 كيل، وهو أبعد المواقيت من مكة. فوقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. لأهل الشام الجحفة وهي قرية على الساحل قريبة من رابغ، وهي مهجورة من قديم، والناس يحرمون من رابغ على الساحل قبل جدة بما يقارب 100 كيل، وهذا الميقات هو ثاني أبعد المواقيت من مكة، ميقات أهل الشام الذي هو الجحفة، فهو يبعد عن مكة 180 كيل. يحرم منه أهل الشام إذا سلكوا الطريق الذي يمر به، وكذلك كل من مر بهذا الطريق وأراد النسك فإنه يحرم منه. ولأهل نجد قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب، وهو الآن في الطائف، وهو السيل الكبير الذي عند الطائف، هذا يحرم منه أهل مكة، يحرم منه أهل نجد إذا سلكوا هذا الطريق. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم أو ألملم، وتعرف بالسعدية، وتبعد عن مكة من ناحية الجنوب ما يقارب 90 كيلا، يحرم منها أهل اليمن إذا جاءوا من هذا الطريق مع الساحل، مع الساحل. وأيضا جاء في الحديث الآخر حديث عائشة سيذكرها المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وذات عرق هي في محاذات قرن المنازل، في محاذات الطائف، إذا هم سلكوا هذا الطريق. جاء في آخر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يعني هذه المواقيت الخمسة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها الساكنين فيها، ثم قال هي لهن، يعني لأهل هذه المواقيت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمثلا لو أن أهل الشام أتوا المدينة أولا وأرادوا الإحرام فإنهم يحرمون من ذي الحليفة، لو أن أهل العراق أتوا المدينة وأرادوا النسك وهم في المدينة فهم يحرمون من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، كذلك لو أن أهل اليمن أتوا المدينة أولا، يعني تجاوزوا الميقات يلملم لكن لم يريدوا مكة أولا وإنما أرادوا المدينة، فإنهم إذا أتوا المدينة يحرمون منها وتكون ميقاتا لها. كل من أتى المدينة أول وهو يريد النسك فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة الذي هو ذي الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن، يعني لأهل هذه المواقيت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. المقصود أن مريد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات الذي يمر به في طريقه إلى مكة وهو يريد النسك، لأن فائدة التأقيت، لماذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل العراق ذات عرق؟ المقصود من هذا التأقيت هو حرمة لمكة، بحيث أن الناسك لا يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام، تعظيم لهذه البقعة المشرفة مكة، ولا يوجد بقعة في الدنيا لا يدخلها الإنسان إلا محرم إلا مكة، لا يوجد مكان في الدنيا يجب أن يكون داخله محرما إذا أراد الحج والعمرة إلا هذه البقعة، أعني مكة. فتعظيم لمكة وتشريف لمكة أن مريد النسك لا يدخلها إلا وهو محرم. ففائدة التوقيت هي المنع من تجاوز الميقات المحدد، المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمسلم أن يتجاوزه بغير إحرام وهو يريد الحج أو يريد العمرة. جاء في الحديث: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. إذا كان الشخص يسكن دون المواقيت، يعني بين المواقيت ومكة، يعني سكناه بين الطائف ومكة أو في جدة أو بين قرن المنازل ومكة أو قرن أو ذات عرق ومكة أو يلملم ومكة، كل من كان مسكنه دون المواقيت يعني بعد المواقيت إلى جهة مكة فإنه يحرم من مكانه الذي يسكنه منها، حتى أهل مكة يهلون منها بالحج، حتى أهل مكة، يعني من كان ساكنا مكة وأراد الحج فإنه يحرم بالحج من مكة، أما العمرة لا، فإنه يخرج إلى الحل، أما الحج فيحرم من مكة. فوقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، والتي تحيط بمكة من جميع الجهات، من أي جهات الحاج فإنه إما يمر بعين ميقات أو يحاذي ميقاتا، لكن لا يجوز له أن يتجاوز الميقات الذي يمر به أول وهو يريد النسك، وهو يريد النسك. نعم.
قال حفظه الله: وإحرام أهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على إحرامهم بالحج، فإنهم يحرمون من منازلهم، وأما إحرامهم بالعمرة فيكون من خارج الحرم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالخروج.
نعم، مقصوده أن يحل أهل مكة من مكة يعني بالحج، بالحج بالحج المكي يحرم من مكة. أما العمرة إذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل، أي مكان من الحل، سواء من التنعيم أو الجعرانة أو أي مكان يكون خارج حدود الحرم فإنه يحرم منه المكي إذا أراد العمرة، لأن أعمال العمرة كلها في الحرم طواف وسعي، فليجمع بين الحل والحرم، يخرج المعتمر المكي إلى الحل ليحرم منه، لأنه في الحج سيجمع بين الحل والحرم، لأن عرفات خارج الحرم ويقف بها الحاج. فالمكي إذا أحرم بالحج من مكة أعمال النسك تقتضي منها أن يكون بعضها في الحل وبعضها في الحرم، فيجمع بين الحل والحرم، لكن العمرة أعمالها كلها في الحرم في الطواف وسعي وتقصير، فليجمع بين الحل والحرم، يخرج إلى الحل ليحرم بالعمرة منه. نعم،
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه، رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. وفي هذين الحديثين جمع أهل مكة ومن في حكمهم في كل من حجهم وعمرتهم بين الحل والحرم.
نعم،
وجاء ذكر هذه المواقيت الأربعة في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري ومسلم.
نعم، جاء في حديث ابن عمر ذكر هذه المواقيت التي جاءت في حديث ابن عباس، كما قال ابن عمر رضي الله عنها: فرض النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم. نعم،
رواه النسائي وإسناده صحيح، رجاله ثقات. وجاء ذكره وحده في حديثها عند أبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. ورجال إسناده عنده هم إسناد الحديث عند النسائي فوق شيخه. وأما ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. فمحمول على أنه لم يبلغ عمر رضي الله عنه الحديث المرفوع في ذلك، فحد لأهل العراق ذات عرق باجتهاده، فكان من موافقاته التي وافق فيها الحق.
نعم، يعني المصنف ذكر أن الأربع مواقيت اللي هي ذا الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، هذه الأربعة جاءت في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهم. وجاء في النسائي وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت المواقيت الخمسة كلها، لكن بعض أهل العراق أتوا عمر رضي الله عنه وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن وهي جور عن طريقنا، يعني لما افتتح المصران الكوفة والبصرة أتى أهلها إلى عمر وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن وهي جور عن طريقنا، يعني إذا أردنا أن نحرم منها. فقال عمر رضي الله عنه: خذوا حذوها من طريقكم. ووقت لهم ذات عرق. فاللي في البخاري أن النبي صلى أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، والذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق. كيف نجمع بين الحديثين؟ الجمع كما ذكر أهل العلم، أن عمر رضي الله عنه ومن سأله من أهل العراق لم يعلموا بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل العراق، فاجتهد عمر برأيه ووقت لهم ذات عرق، وقال لهم: خذوا حذوها من طريقكم، أي حذو قرن المنازل، خذوا حذوها، ووقت لهم ذات عرق. فيكون عمر اجتهد في التوقيت وأصاب رضي الله عنه ووافق الحق كما هي عادته رضي الله عنه. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت المواقيت كلها الخمسة وقتها كلها، وهذه المواقيت كما ذكرت تحيط بمكة على شكل دائري، من كل جهة تأتي مكة يكون إما تمر ميقات أو تحاذي ميقات، لكن قد لا يعرف الشخص أنه حاذى ميقاتا أو وازى ميقاتا. والمقصود أن هذه المواقيت الخمسة كما جاءت في حديث ابن عباس تكون لأهل هذه الأمكنة ولكل من أتى هذه الأمكنة أو مكان من هذه الأمكنة وهو يريد النسك لا يجوز له مجاوزته بغير إحرام، لأن مكة لا يجوز دخولها بغير إحرام لمن أراد النسك. نعم.
قال حفظه الله: ومن لم يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها برا أو جوا أو بحرا.
نعم. قال المصنف حفظه الله تعالى: إذا لم يمر الشخص بهذه المواقيت، يعني ما مر بعين الميقات، من أين يحرم؟ قال: يحرم إذا حاذ الميقات، سواء أتى عن طريق البر أو طريق الجو أو طريق البحر، لأنه لا يتعين على المحرم أن يذهب إلى عين الميقات، وإنما كما ذكرنا فائدة التوقيت هي المنع من تجاوز الميقات بغير إحرام. فلو كان مع البحر وحاذ الجحفة أو حاذ الجحفة فإنه يحرم من البحر، أو مع الجو في الطائرة يحرم إذا حاذ الميقات قبل أن يتجاوز الميقات. فإذا حاذ المحرم الميقات فأحرم منه صح إحرامه، لأنه ما يتعين عليه أن يذهب إلى عين الميقات حتى لو كان في المدينة. لو كان في المدينة وأحرم وهو في الطريق بعد ما يحاذي ذي الحليفة يصح إحرامه، ولا يتعين عليه أن يذهب إلى عين الميقات ليصلي هناك ويحرم، إن فعل هذا هو الأفضل. لكن لو أحرم ونوى ولبى وهو في طريقه وهو في سيره كل ذلك جائز وصحيح. المهم أن لا يتجاوز الميقات بغير إحرام، أن لا يتجاوز الميقات بغير إحرام، فسواء كان في طائرة، سواء كان في سيارة، سواء كان في باخرة راحلة، كل ذلك يصح الإحرام منه ولا يلزمه ولا يتعين عليه التوقف ولا أن يذهب إلى عين الميقات. نعم.
قال حفظه الله: وإن أحرم قبل المواقيت صح إحرامه وخالف الأولى. قال ابن المنذر: في الإجماع وأجمع على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم.
نعم، يعني لو أحرم قبل أن يصل إلى الميقات صح إحرامه بالإجماع، وإن كان الأفضل أن يؤخر إحرامه إلى الميقات. شخص في بلده مثلا في السودان لبس الإحرام ونوى ولبى عند إقلاع الطائرة أو عند مشي الباخرة صح إحرامه، أو في مصر أو في العراق أو في أي بلد، لو أحرم ونوى وركب الطائرة حتى حطت به في جدة ليذهب إلى مكة إحرامه صحيح، لأن المنع هو من التجاوز بغير إحرام، أما الإحرام قبل فجائز. فالشخص لو أحرم قبل الميقات صح إحرامه وأجزى، ولو أحرم من عين الميقات هذا هو الأفضل، ولو أحرم بمحاذاة الميقات صح وأجزى. إذن الممنوع هو إيش؟ هو مجاوزة الميقات بغير إحرام، والأفضل أن يكون الإحرام من الميقات، هذا هو الأفضل، الأفضل أن يذهب إلى عين الميقات. لكن لو لم يذهب وأحرم بالمحاذاة صح وأجزى. فإن أحرمت قبل الميقات أو من عين الميقات أو من محاذاة الميقات فإحرامك صحيح، المهم لا تتجاوز الميقات بغير إحرام. نعم.
قال حفظه الله: ومن مر بهذه المواقيت أو حاذاها وهو لم يرد حجا أو عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام منها، كما دل عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم.
نعم. لو أن شخصا مر بهذه المواقيت حتى لو كان يريد دخول مكة لكنه لا يريد حج ولا يريد عمرة، يريد عمل من الأعمال، يريد غرض من الأغراض، لا يتعين عليه الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت الخمسة قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. مفهومه أن من لم يرد الحج أو العمرة أنه ما يلزمه الإحرام. لو مر بالميقات وهو يريد جدة هذا لا إشكال فيه أنه ما يلزمه إحرام. لو مر الميقات وهو يريد مكة لكن لا يريد لا حج ولا عمرة لعمل أو لغرض من نقول ما يتعين عليك أن تحرم لأنك ما أردت النسك. لكن الأفضل أن لا يدخل مكة إلا بإحرام. إذا الشخص يريد دخول مكة الأفضل أن يأتي بعمرة على الأقل. لكن لو لم يفعل ما نقول أنه آثم، إنه في الحديث قال ممن أراد الحج أو العمرة، لا سيما إن كان قد حج أو اعتمر، لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة والعمرة لا تجب عند من أوجبها إلا مرة. فإذا قلنا يجب عليه أن يحرم أو وجبنا عليه الحج أكثر من مرة أو وجبنا عليه العمرة أكثر من مكة وهذا ليس عليه دليل. نعم.
قال حفظه الله: ومن تجاوز ميقاته غير محرم كاليمني الذي مر بيلملم مريدا الذهاب إلى المدينة أولا، وكالذي وصل إلى جدة بالطائرة يريد الذهاب منها إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فإنه لا شيء عليه في هذا التجاوز لأنه لم يرد الإحرام من ميقاته، وإنما تجاوزه في طريقه إلى المدينة للزيارة ثم الإحرام من ميقاتها.
نعم، في فرق بين تجاوز الميقات في طريقك إلى مكة وأن تريد النسك وبين تجاوز الميقات في ذهابك إلى المدينة. في تجاوزك إلى الميقات إلى المدينة لتحرم من المدينة فهذا ليس فيه شيء، لأن ميقات المدينة هو أبعد المواقيت عن مكة. والشيخ نظر بمثال: لو أن اليمني الذي سلك طريق الساحل مر بيلملم، يلملم هي ميقات أهل اليمن، وتجاوز الميقات متوجه إلى المدينة، يكون تجاوز مكة أيضا لكن تجاوزها إلى المدينة لأنه ما أراد بمجاوزتها الميقات أن يذهب إلى مكة وإنما أراد الذهاب إلى المدينة. نقول يذهب إلى المدينة، لكن إذا وصل إلى المدينة هل يقول أؤخر إحرامي وأذهب إلى يلملم؟ لا، تصبح من أهل المدينة حكما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وكذلك بقية المواقيت المؤقتة، لو أن الشامي ما مر الجحفة وأتى المدينة، أو العراقي ما مر ذات عرق وأتى المدينة، أو أن من كان من أهل نجد والرياض ونحوها والقصيم ما ذهب إلى ذات عرق إلى الطائف وأتى المدينة، كل هؤلاء نقول تحرمون من المدينة لأنه يصبح ميقاتا لكم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: ومن أحرم من ميقاته وبعد وصوله إلى جدة أمر بالذهاب إلى المدينة فإنه يبقى على إحرامه، لأن من دخل في نسك لم يجز له تركه ووجب عليه أن يتمه، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله.
نعم، هذا يختلف. يقول لو أن الشخص من بلده أحرم ونوى ولبى ودخل في الحج، لكن لما وصل جدة قالوا لا تذهب إلى المدينة بالنسبة لتفويج الحجاج، قالوا أنت من المجموعة التي ما تذهب إلى مكة هذا الوقت، يأتي إلى المدينة لكن يبقى بإحرامه لأنه دخل في النسك وأحرم ونوى ولبى، والحج والعمرة إذا دخل فيهم الشخص لا يجوز له الرفض ولا الفسخ، بل يبقى محرما حتى يفعل الأفعال التي يتحلل فيها من نسكه في يوم العيد، فيبقى محرم من كان على هذه الصورة. لكن لو وصل جده ما أحرم وقالوا له تأتي إلى المدينة، يأتي إلى المدينة بغير إحرام، فإذا أراد مغادرة المدينة يحرم من ذي الحليفة. نعم.
قال حفظه الله: ومن تجاوز ميقاته إلى جدة يريد الذهاب إلى المدينة والإحرام منها فمنع من الذهاب إليها أحرم من جدة ولا شيء عليه.
نعم، هذه الصورة تختلف. يقول من تجاوز ميقاته إلى جدة يريد الذهاب إلى المدينة في طريقه إلى المدينة وهو أراد إيش أن يحرم من المدينة لكن منع وقيل له لابد تتوجه إلى مكة حسب التفويج. هنا يحرم من جدة، يحرم من جدة لأن النية طرأت عليه، نية الإحرام بالنسك طرأت عليه في جدة، هو ما وصل جدة متجاوز للميقات، ووصل إلى جدة يريد الذهاب إلى المدينة ليحرم منها. لكن لما وصل جدة وقالوا له أنت ما تتوجه إلى المدينة، تتوجه إلى مكة. هنا هو إلى الآن ما أوجد النية. إذن من أين طرأت عليه نية الإحرام؟ طرأت عليه من مكانه الذي وقف، فينوي من مكانه الذي فيه ويتوجه إلى مكة. مثل ما لو كان شخص من أهل المدينة أراد الذهاب إلى جدة وهو لم يرد حجا ولا عمرة، لكن لما وصل إلى جدة قال الحمد لله مكة قريبة، ولماذا لا أخذ عمرة منها؟ من أين يحرم؟ يحرم من جدة، لأن النية نية النسك طرأت عليه هناك. نعم.
المواقيت الزمانية. والمواقيت الزمانية هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة.
نعم. لما فرغ المصنف حفظه الله تعالى من ذكر المواقيت المكانية الخمسة التي جاءت في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث عائشة التي يحرم منها من أراد النسك، شرع في ذكر المواقيت الزمانية التي هي أشهر الحج وأشهر العمرة، الوقت والزمان الذي يحرم فيه من أراد الحج أو أراد العمرة. فقال المصنف حفظه الله تعالى نعم.
وهي في العمرة شهور السنة كلها، لأنه لم يأتي دليل على تخصيصها في أشهر معلومة.
نعم. قال بالنسبة للعمرة يكون كل أوقات السنة وقت للعمرة، في أي وقت من أوقات العام تحرم في العمرة فيه فيصح الإحرام وتصح العمرة، لأنه لم يأتي في دليل شرعي يخص العمرة بوقت من أوقات السنة، إنما قال نمثل العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولم يوقت للعمرة وقتا. أما الحج فجاء توقيته في القرآن وجاء توقيته في السنة. نعم.
قال حفظه الله وأما في الحج ففي أشهره، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد جاء بيان هذه الأشهر في آثر عن عمر رضي الله عنه علقه البخاري في باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، ووصله الحاكم بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي، وعزاه أيضا ابن كثير في تفسيره إلى عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج. رواه ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح على شرط البخاري، وعلقه البخاري في باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات. فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن لا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر، وهي 70 ليلة إذا تم شهر شوال وذي القعدة، و69 ليلة إذا نقص أحدهما، و68 إذا نقصا جميعا، وأول هذه الليالي ليلة عيد الفطر وآخرها ليلة عيد الأضحى. ولا يشكل على هذا كون جملة من أعمال الحج تكون في يوم العيد وأيام التشريق، لأن المقصود حصول الإحرام في هذه الأشهر بقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج الآية، ولا مجال للإحرام بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر لانتهاء وقت الوقوف بعرفة.
نعم. المصنف يقول بأن أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، والاستدلال بقول تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا أحد الأقوال. يعني بعض أهل العلم يرى أن أشهر الحج هي شوال كامل وذي القعدة كامل وعشر من ذي الحجة، وبعض أهل العلم يرى أن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وتسع من ذي الحجة، وبعض أهل العلم يرى أن أشهر الحج هي شوال كامل وذي القعدة كامل وذي الحجة كاملة. وكل قول من هذه الأقوال نظرا شرعيا معتبرا. فالذي رأى أن أشهر الحج هي شوال وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة رأى بنظره أن أول وقت يحرم به مريد الحج هو أول شوال، لأن هذا بداية أشهر الحج، وأول وقت يتحلل فيه من حجه هو يوم العيد يوم عشرة. إنه متى يتحلل الحاج؟ إذا رمى جمرة العقبة بعد ما يكون قد وقف عرفات وبات بالمزدلفة، هذا أول وقت للتحلل. فقال أشهر الحج المقصود بها هي من حين تهل وتحرم بالحج إلى أن تتحلل منه، ولا تتحلل من الحج إلا في اليوم العاشر. قال فإذا أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وتسع وعشر من ذي الحجة، لأن الوقت الذي به تستوفي الإحرام بالحج وتتحلل من النسك، فيكون المقصود بأشهر الحج ما بين أن تحرم به وأن تهل به وأن تتحلل منه. لكن هذا القول يرد عليه أن هناك واجبات بل أركان لم تفعل بعد، فهل تكون في أشهر الحج؟ لأن طواف الإفاضة يوم العيد ولك أن تؤخره بعد ذلك، والسعي بعده بالنسبة للمتمتع وهو ركن، والمبيت بمنى ورمي الجمار وطواف الوداع، هذه كلها واجبات، فكيف تكون واجبات وليست في أشهر الحج؟ القول الثاني يقول أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وتسع من ذي الحجة، ونظر نظرا معتبرا، وقال إن المقصود بأشهر الحج هو الوقت الذي يصح الإحرام فيه، والإحرام يصح من أول شوال إلى نهاية اليوم التاسع، لأنه إذا انتهى اليوم التاسع وأنت ما دخلت في الحج لا يمكنك أن تدخل في الحج، لأن آخر وقت للإحرام بالحج أو يمكنك إدراك الحج هو ليلة العاشر اللي ليلة العيد. يقول فيكون المقصود بقوله الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فرض فيهن الحج يعني أهل بالحج، وهذا الوقت الذي يمكنه أن يهل بالحج. هناك قول ثالث يقول أن أشهر الحج هي الثلاثة كاملة، شوال كامل وذا القعدة كامل وذا الحجة كامل. يقول لأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع شهر، واعتبرنا شوال كاملا وذا القعدة كاملا فنعتبر ذا الحجة كاملا. قال ولأنه على هذا القول نستوفي جميع أعمال الحج الواجبة وغير الواجبة ونحن في أشهر الحج، لأنه يقول إذا قلت إلى التاسع بقيت أركان لم تفعل وواجبات، وإذا قلت إلى العاشر بقي بعض الأركان والواجبات لم تفعل، لكن إذا قلت شهر ذي الحجة كامل تكون جميع أفعال الحج قد أتيت بها على هذا القول. قد يرد إيراد على هذا القول لكن أخف من الإيراد اللي يرد على القولين الآخرين، وهو أن أفعال الحج الواجبة تنتهي في اليوم الثالث عشر فيكون ما بعده ليس من أشهر الحج، لكن على هذا القول تستوعب أفعال الحج في الأشهر الثلاثة، ولذلك رجح كثير من المحققين من أهل العلم أن أشهر الحج هي الثلاثة كلها شوال وذي القعدة وذي الحجة، لأنه على هذا القول لا يكون هناك عمل من أعمال الحج خارج أشهر الحج. لكن هل يترتب ثمرة على الخلاف في هذه المسألة؟ ما يترتب ثمرة، ما يترتب ثمرة إلا على كل مذهب، كل مذهب يأتي بثمرة على القول الذي قال به، لكن ثمرة يتفقون عليها ما يترتب على ذلك. لكن على القول الثالث الذي نعتبر فيه الأشهر الثلاثة كاملة نكون قد أتينا بأفعال الحج كلها في أشهر الحج على وجه الكمال والتمام. نعم.
قال حفظه الله ولا يشكل على ذلك أيضا إطلاق الجمع على أقل من ثلاثة أشهر لقول الله عز وجل فقد سغت قلوبكما وإنما هما قلبان، وقوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
نعم المصنف حفظه الله تعالى هو رجح القول الذي يرى أن أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وأن قوله أشهر يعني الجامع قد يجمع ولو كان أقل من ثلاثة، ولو كان أقل من ثلاثة فذكر الآية فقد صغت قلوبكما جمع وهما قلبان اثنان. نعم
فقد جاء به إطلاق ضمير الجمع على الاثنين، ومن إطلاق لفظ الجمع على الاثنين قول الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، لأن الأمة تحجب من الثلث إلى السدس باثنين فأكثر من الأخوة، وأيضا فمن إطلاق الشيء على بعضه قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإنما هما يوم ونصف يوم.
نعم هذا وإن كان وارد في اللغة لكن يرد الإشكال الذي ذكره أهل العلم، وهو أنه على هذا القول يعني كيف تكون بعض أركان الحج وبعض واجبات في غير أشهر الحج، لكن على القول الثالث أنه إذا اعتبرنا الأشهر الثلاثة كلها أول هذا هو الأصل في اللغة إطلاقها على الجمع يعني اللي هم ثلاثة فأكثر، والأمر الثاني أنه على هذا القول أتينا بالأعمال كلها في أشهر الحج وليس خارج أشهر الحج فيكون هذا أولى وأحوط. نعم
قال حفظه الله ولو أحرم بالحج في غير أشهره صح إحرامه وفسخه إلى عمره فطاف وسعى وحلق أو قصر وتحلل، ولا علاقة لهذه العمرة بالتمتع الذي هو أحد أنساك الحج الثلاثة لأن هذا المحرم لم يفرض العمرة في أشهر الحج.
نعم يقول لو أن شخصا أحرم بالحج في غير أشهر يعني قبل شوال نوى الحج قبل شوال، يقول المصنف صح إحرامه لكن يفسخه إلى عمرة لأن الوقت ليس وقتا للحج فينقلب أو تنقلب النية إلى ما يقبله الوقت وهو العمرة، لأن العمرة في السنة كلها، وهذا أحرم بالحج لكن قبل أن تدخل أشهر الحج فيكون كما لو أحرم بالصلاة قبل دخول وقتها فتنقلب أو ينقلب العمل إلى ما يقبله الوقت، والوقت هنا يقبل أن يكون عمرة لأن العمرة تكون في السنة كلها ليس لها وقت محدد، فيصح إحرامه لكن يكون يقلب العمل إلى عمرة يفعلها ويتحلل منها. ثم قال هذه العمرة لا تعتبر عمرة متمتع لأن عمرة المتمتع هي التي يأتي بها في أشهر الحج ثم يحج من عامه، وأما هذه فقد أتى بها قبل دخول أشهر الحج فلا يكون متمتعا وإنما أتى بعمرة بناء على إحرامه، وإذا أراد التمتع إذا جاءت أشهر الحج يحرم بالعمرة ليتمتع بها إلى الحج. نعم
قال حفظه الله وأما الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد، فرجب في وسط العام وهو منفرد عن غيره من بقية الأشهر الحرم، والثلاثة المتوالية هي الشهر الذي هي الشهر الذي يؤدى فيه الحج، وشهر قبله يذهب الناس فيه إلى الحج، وشهر بعده يرجع الناس فيه من الحج، فالمحرم ورجب من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج، وشوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، وذو القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، وذو الحجة من الأشهر الحرم، والعشر الأول منه من أشهر الحج. وقد كان العرب في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم ويمتنعون من القتال فيها، ولهذا لما طلب وفد عبد القيس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر يبلغونه من وراءهم ويدخلون به الجنة قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، رواه البخاري ومسلم. وقد جاء بيان هذه الأشهر الحرم في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم.
نعم ذكر المصنف حفظه الله تعالى المقصود بالأشهر الحرم المذكورة في الآية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فذكر أن ثلاثة منها يعني سرد متوالية، واحد ليس متوالي منها، وذكر أن المتوالية هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة والمحرم، والذي ليس سردا بعدها وإنما هو رجب الذي يكون في وسط العام. وذكر أن المشركين كانوا يعظمون هذه الأشهر الحرم ويمنعون القتال فيها، لكن إذا أرادوا القتال أو أرادوا الأمور التي لا يريدون عملها في الأشهر الحرم فإنهم يؤجلون الأشهر الحرم، تدعوا بدعة هي تأجيل الأشهر الحرم، كما قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. فإذا أرادوا عملا من الأعمال التي يستعظمون فعلها في الأشهر الحرم ما يتركون هذه الأعمال المستعظمة، وإنما يؤخرون الأشهر الحرم، فعاب الله هذا الصنيع الذي كانوا يصنعونه. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل يجوز الدعاء بعد الصلاة المفروضة من ورقة مطبوعة بها أدعية من الكتاب والسنة وكذلك يوم عرفة، علما بأني لن أحفظ الأدعية؟ بالنسبة للدعاء بعد الصلاة، المشروع بعد الصلاة هو الذكر المستمر، أن تستغفر الله ثلاثا، وأن تحمد الله عز وجل، وأن تسبح الله 33، تحمد الله 33، تكبر الله 33، تقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، أو تذكر الأعداد الأخرى، يعني كأن تقول التكبير 25 والتهليل 25 والتسبيح 25 وهكذا، فتأتي بعد الصلاة بالذكر المستمر، ولا يكون دعاء برفع اليدين إلا بعد ما تفرغ من الدعاء المستمر وتصلي السنة، بعد ذلك إن شئت تدعو، لأن هذا الوقت الذي عقب الصلاة مباشرة هو للذكر المستمر، الذكر الراتب الذي كان يذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. بعد ما تفرغ من صلاة السنة لك أن تدعو ولو في كتاب أو كذا، وكذلك في عرفات لك أن تقرأ الدعاء من كتاب إذا كنت لا تحفظ ذلك، لكن يكون من الكتب المعتبرة والتي جمعت الأدعية الصحيحة المأثورة. ما هو وقت الزوال؟ المقصود وقت الزوال هو زوال الشمس من كبد السماء اللي هو وقت صلاة الظهر. الساعة تختلف، قد يكون 12 وثلث، قد يكون 12 ونص، قد تكون 1 إلا ربع، يعني يختلف. المهم المقصود عندما تزول الشمس قليلا عن كبد حينما حين وقت أذان الظهر. يقول: أهل المغرب القادمون في الطائرة يجوز لهم الإحرام من جدة، فما رأي الشرف؟ لا، جدة ليست ميقاتا، وإنما الواجب على من كان قادما بالطائرة أن يحرم إذا حاذ رابغ، يعني قبل أن يصل جدة، لأن جدة ليست ميقاتا، ما وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وإنما يحرم منها أهلها لأنها دون المواقيت، جدة دون المواقيت إلى مكة، فلا يجوز لمريد النسك يعني الذي جاء بالطائرة أن يؤخر إحرامه إلى أن يصل إلى جدة، لكن إذا كان يصل إلى جدة ثم بعد ذلك يأتي المدينة ما في بأس يؤخر إحرامه إلى أن يصل إلى المدينة، أما جدة فليست ميقاتا من المواقيت. يقول: أنا مقيم في فندق بالمدينة وأريد عمل حج وعمرة، فهل يجوز أن أحرم من الفندق قبل السفر أم لابد من الإحرام من أبيار علي؟ بالنسبة للبس الملابس، ملابس الإحرام تلبسها وأنت في الفندق وأنت في سكنك، لكن عقد النية تجعله من الميقات، عقد النية تؤخره إلى الميقات. نعم، الاغتسال تغتسل تتنظف تتطيب وأنت في سكنك في الفندق وتلبس ملابس الإحرام، لكن عقد النية والتلبية تجعلها من الميقات. يقول: هل على من أراد العمرة وهو بمكة هل عليه أن يخرج إلى التنعيم فيخرج؟ نعم، من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل، لفعل عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها إلى الحل فخرجت إلى التنعيم وأحرمت منه. يقول: هل يجوز دفع قيمة الهدي في الأكشاك الموجودة في المدينة قبل التوجه إلى مكة؟ نعم، ما في بأس يعني تدفع قيمة الهدي في هذه الأكشاك الموجودة التابعة للبنك الإسلامي. يقول: الإحرام قبل الميقات ألا يعتبر إفراط؟ هو الإحرام قبل الميقات يجوز، لكن ليس هو الأفضل. نعم، الأفضل أن يؤخر إحرامه إلى أن يصل إلى الميقات، لكن لو أحرم قبل، خصوصا إذا كان في طائرة وقال قد أخشى أن تتجاوز الطائرة الميقات وما أحد نبهني لذلك، فما في بأس أن يحرم قبل، وإن كان الأفضل أن يؤخر إحرامه إلى أن يصل إلى الميقات. يقول: الفدية للمتمتع هل عليه فديتان، الأولى للعمرة والثانية للحج؟ لا، هو عليه هدي، الهدي هو للمتمتع، والمتمتع هو الذي يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يأتي بالحج بعد ذلك، فهذا هذا الذي عليه الهدي. وكذلك القارن، وهو الذي قرن بين الحج والعمرة بالنية، فإنه يكون عليه هدي. ما حكم التصوير داخل وخارج الحرم وأثناء أعمال الحج والعمرة؟ التصوير فتن الناس به كثيرا، مع أن النصوص ظاهرها يدل على تحريم الصور والتصوير، وإن كان هناك من يورد بعض الإيرادات على التصوير الفوتوغرافي، لكن الناس يعني حقيقة يعني أسرفوا في التصوير وتجاوزوا الحد، حتى على يعني القول بالكراهة والقول ب يعني بالجواز، مع أن الجواز محل نظر، لكن أسرفوا في ذلك. صور نفسه يطوف، صور نفسه يسعى، صور نفسه وعند الحجر الأسود، صور نفسه كيف؟ هذا يخشى عليه من الرياء، ويخشى عليه من المضاهاة والمباهاة، وأصبح الكثير من المعتمرين ومن الحجاج ومن يعني شغلهم وفتنهم التصوير عن العمل الذي جاءوا من أجله، العمل الذي جاءوا من أجله، الذكر وأداء المشاعر على وجهها والإخلاص لله عز وجل فيها، والابتعاد عن الرياء وعن العجب وعن هذه الأشياء التي يعني تؤثر على أداء النسك. وأيضا يقول الأخ: ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة وهو الأسوة كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، وكانت لحيته تغطي ما بين منكبيه، وقد أمر بإعفاء اللحية وإرخاء اللحية وإكرام اللحية، وأمر بمخالفة اليهود والمجوس الذين يحلقون لحاهم، والواجب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وإكرام اللحية وتركها على حالها. يقول: هل الخروج من ميناء في التاسع من ذي الحجة قبل طلوع الشمس أم بعدها؟ بعد ما يصلي الفجر، بعد ما يصلي الفجر فله يعني يتوجه إلى عرفات، لأن السنة أن يمكث في ميناء ليلة يوم الثامن وليلة التاسع، فيصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، بعد ذلك يصعد إلى عرفات. يقول: وكذا بالنسبة لصبيحة يوم العيد إلى منى قبل أم بعد؟ السنة يعني بعد ما يبيت بالمزدلفة أن يقف فيها بعد صلاة الفجر طويلا، وينصرف منها قبل شروق الشمس، ما ينتظر إلى الشروق، بل يخرج من مزدلفة قبل الشروق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف هدينا هدي المشركين، وانصرف من مزدلفة قبل شروق الشمس، وكان المشركون يمكثون بمزدلفة إلى أن تطلع الشمس، وكانوا يخاطبون الجبل الذي في شرق المزدلفة ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، يعني تشرق الشمس ثم نغير، يعني نذهب ونسرع إلى منى. والنبي صلى الله عليه وسلم انصرف من المزدلفة قبل طلوع الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم: خالف هدينا هدي المشركين. فإذا صلى بالمزدلفة الفجر فإنه يقف يدعو طويلا لكن ينصرف منها قبل طلوع الشمس. يقول: من أين يلتقط حصى جمرة العقبة الكبرى؟ من أي مكان، من أي مكان تلتقط فيه الحجر فيصح أن تلقطه، ولو من عند الجمرات، ولو من عند الجمرة نفسها، ولو كان الحصى قد رمي به، فمن أي مكان تلتقط الحصى يصح ذلك. يقول: أرجو منكم شرح مختصر لمعنى الرفث والفسوق والجدال. الرفث هو الجماع ودواعي الجماع والأمور التي تتعلق بذلك، هذه تدخل في الرفث. وأما الفسوق فالمراد به المعاصي، المراد به المعاصي. وأما الجدال فهو المماراة والمماحكة والمجادلة بالباطل، فهذا هذا المقصود بهذه المعاني. هل يجوز للمسافر لعمرة أن يعيدها عدة مرات في نفس السفر من ميقات أهل مكة التنعيم؟ هذا خلاف السنة. السنة أن يأتي بعمل واحد في السفرة الواحدة، فإن كان لحج يأتي بحج، إن كان لعمرة يأتي بعمرة. أما تكرار العمر من مكة فهذا خلاف السنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج معه في حجة الوداع 100,000 من الصحابة، ولم يفعل أحد منهم عمرة من مكة بعدما فرغ من حجته إلا عائشة، وعائشة كانت قد أحرمت بعمرة متمتعة بها إلى الحج، لكنها حاضت في الطريق وقرنت الحج بالعمرة، وكانت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم محرمات بالتمتع، فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أيرجى صواحبي بحج وعمرة وأرجع بالحج وحده؟ فأرادت أن تعتمر، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها، ولكن لم يخرج أحد من الصحابة وهم أهل المسارعة إلى الفضل والعمل الصالح ليأتي بعمرة من مكة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بعمرة، حتى عبد الرحمن الذي خرج مع أخته ما أتى بعمرة، لم يعرفون أن ذلك ليس هو الأفضل. وما كان السلف يعني إذا أتى أحد منهم مكة لعمرة، مع أنهم كم يمكثون، يمكثون أيام حتى يصلوا من مكة، يعني من مكة من المدينة إلى مكة الزمان الأول تحتاج على الأقل 10 أيام، ومع ذلك ما كانوا يأتون بعمرة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر ولم يأتي بعمرة إذا وصل إلى مكة، فلذلك هذا العمل خلاف السنة. يعني إذا أردت عمرة تأتي لها بسفرة مستقلة. وهذا تقدم السؤال: الإحرام من مكان الإقامة في الفندق. نعم يجوز إنسان يغتسل، تنظف الطيب، يلبس ملابس الإحرام، لكن عقد النية اللي هي الإحرام يجعلها من الميقات. وهذا تكرر السؤال. يقول: شخص سبق له الحج والعمرة لنفسه سابقا، وأتى هذا العام ليحج عن شخص ميت، وهو سوف يقوم بعمرة لنفسه أولا ثم يمكث ليحج عن الميت، فهل عليه هدي؟ نعم، يعني إذا أراد أن يحج عن ميت الحج وحده وهو يعني هذا النائب أهل بعمرة قبل الحج وجعل العمرة لنفسه والحج للميت يصح ذلك منه، عليه هدي، لأنه أتى بعمرة في أشهر الحج ثم أعقبها بالحج، حتى ولو كان العمرة عن شخص والحج عن شخص. يقول: إذا كان التمتع بالعمرة إلى الحج يجبر بهدي، والإفراد بالحج لا يجبر حيث لا نقص فيه، نرجو بيان وجه الخيرية. هذا المتمتع ليس جبر، الهدي الذي يهديه ليس جبر لنقص في الحج، وإنما هذا نسك، هذا نسك. ولذا جاء في الحديث: أفضل الحج العج والثج، العج والثج، العج رفع الصوت بالذكر والتلبية، والثج هو إراقة الدماء. فالمتمتع ليس في نسكه نقص، بدليل أنه يأكل منه ويطعم منه. وأما الدم اللي نقص جبران، الدم الذي يكون لنقص لا يجوز الأكل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وجمع بين النسكين الحج والعمرة وأهدى، فهل يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل نسكا ناقصا؟ وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم بفسخ حجهم إلى عمرة ليتمتعوا بها إلى الحج، فكيف يأمرهم من الانتقال من الأفضل إلى المفضول؟ ما يمكن، هذا تغرير. فلذلك هذا الإيراد غير وارد وغير صحيح، أن الإفراد نسك لا نقص فيه، فلذلك ليس فيه هدي، والتمتع والقران فيها نقص، كيف يؤمر بها وفيها نقص؟ هذا لا يكون ولا يصح، إنما هذا من قد يكون من متعصبة المذاهب، هم الذين يريدون مثل هذا الإيراد. وإلا نسك فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به وحث عليه، وهناك من أهل العلم من أوجبه، ما أحد أوجب الإفراد. العلة في تعدد المناسك هذا من باب التوسيع، النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بين الأنساك، قال من أحب أن يهل بحج فليفعل، من أحب أن يهل بعمرة وحج فليفعل، من أحب أن يهل بالحج والعمرة فليفعل، هذا من باب التوسيع. لذلك العلماء مجمعون على الصحيح على أن المحرم له أن يحرم بأي نسك شاء، لكن يختلفون في الأفضل، هل الأفضل أكون قارن أو الأفضل أكون مفردة أو الأفضل أكون متمتع؟ وكل من هذه الأنساك الثلاث يكون أفضل باعتبار من الاعتبارات اللي لعله يأتي توضيحها في الدرس الذي سيكون فيه الكلام على الأنساك الثلاثة. نعم. طيب هذا السؤال الأخير الجاي، يقول أنا حاج متمتع أريد أن أؤدي العمرة للوالدين، هل يجوز قبل الحج؟ إذا كان تأتي بالعمرة عن أحد والديك والحج عنك هذا ما في بأس، لكن كان مقصودك أنك تأتي بعمرة عن المتوفى ثم بعد ذلك تأتي بعمرة من مكة عن نفسك أو عن المتوفى، فهذا خلاف السنة كما سبق بيانه. نعم. الأخ يسأل الاشتراط، يعني عند الإحرام أن يشترط الإنسان فيقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا يقوله الشخص إذا كان يشكو من مرض أو يخشى من مرض أو يخشى من أن يمنع من الوصول للبيت، فله أن يشترط هذا الشرط، وإذا حصل له ما يمنعه من الوصول إلى البيت فإنه ينفعه هذا الشرط ويتحلل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.